الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
بارك الله فيك. تحت عنوان المراقبة، مراقبة الله عز وجل، ينظم فرع مركز شنقيط للعلوم الإسلامية التابع لجمعية بوابة إفريقيا هذا النشاط بإذن الله تعالى لتتابع الأنشطة بعد ذلك، ولتنتعش الجمعية إن شاء الله تعالى في جميع جوانبها ومن جميع النواحي بإذن الله تعالى. أردنا الافتتاح بمحاضرة مع شيخنا حتى تتابع الخطى بإذن الله تعالى، لأن الكلمة مع نائب رئيس الجمعية الخديم ليعرف بالجمعية، ثم بعد ذلك نبدأ المحاضرة مع الشيخ بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله وسلم على نبينا الكريم. أرحب بفخر موريتانيا العلامة الشيخ محمد الحسن التدوي، ونرحب بالإخوة والأخوات أعضاء الجالية الموريتانية في تركيا. أيها الإخوة، كما يعلم بعضكم وربما بعض الإخوة من الطلبة الجدد، جمعية بوابة إفريقيا هي جمعية يشرف عليها بعض الموريتانيين، تأسست 2015 هنا في اسطنبول. الجمعية تعمل على أن تكون جسراً للتواصل بين الدولة التركية وبين الدول الإفريقية التي تعتبر بلادنا مدخلاً ومعبراً إليها. تعمل الجمعية على مجموعة من الأهداف، لعل هذا الهدف هو أحدها، وهناك أهداف أخرى تتعلق أيضا في الجالية الموريتانية الموجودة في تركيا، ونتخذ لذلك مجموعة من الوسائل. عندنا أنشطة رياضية، وربما بعض الإخوة قد شارك في البطولة الأخيرة التي نظمتها الجمعية، وهذه المناسبة كي نبارك للفريق الفائز. أيضا الجمعية إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله سوف تنظم مخيمات ورحلات للشباب الموريتاني المتواجد في تركيا. نتمنى إن شاء الله أن نراكم في مقر الجمعية الجديد الواقع في منطقة شيرنا أفلال قريب من الميدان. إن شاء الله سوف على صفحة الجمعية تجدون إحداثيات الموقع بإذن الله. مرة أخرى نرحب بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد من محاضرة الشيخ، وأن يدعو لنا إن شاء الله في ختامها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله في الأخ على هذا التعريف الشامل الكامل بإذن الله تعالى، ولا تبقى إلى الخطوات العملية وهي زيارة مقر الجمعية، التعرف أكثر إن شاء الله تعالى. انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت، فتقوى الله عز وجل غير محدود بزمان ولا مكان، ولا تحده حدود، وإنما هو متعلق بالقلب حيثما رحل الإنسان أو حل يرحل معه وينزل. لذلك انطلاقا من مراقبة الله عز وجل وأثرها، خاصة عند تغير البيئات، عند تغير الأحوال. عن هذا إن شاء الله تعالى، وعن مقام الإحسان ومقام مراقبة الله عز وجل يحدثنا شيخنا بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وصدقا وتقوى. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وقد آتانا وسائل التطور والتقدم والعلم، فأقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وشرع لنا أحكام الدين ودلنا على ما نجهله وربطنا بحبله المتين وصراطه المستقيم، وهو هذا القرآن الكريم. فهذا الكتاب هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد شرع الله فيه لعباده ما يرتضيه من العقائد والعبادات والأخلاق والقيم والمعاملات، فنظم لهم كل شؤون حياتهم، لا يعلمون أي شيء يحتاجون إليه وهم يجدونه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله كما أمره الله بذلك لتبين للناس ما أنزل إليهم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وجعله منهج حياة يعيشه الإنسان، بينه بسنته القولية وبينه بسنته العملية. فقد قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، فهو قرآن يمشي على وجه الأرض كما وصفه الله بذلك. والقرآن نعت الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعت الرسول أيضا بالقرآن، فإنه قال في سورة الإسراء: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذلك نعت القرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الطلاق، فقال: ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، وذكره هو القرآن، وبينه وفصله بقول: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وجعل الله الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور يميز به الإنسان ويشره به على سائر الحيوان. وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة هي الإنسان، فاحتاج كل عنصر إلى تقويم وتربية ونظام. فجعل الله الدين ثلاثة عناصر، هي الإيمان الذي هو خطاب الله للعقل، والإسلام الذي هو خطاب الله للبدن، والإحسان الذي هو خطاب الله للروح. وعندما يقوم الإنسان بأداء الواجبات ويترك المحرمات ويسير على هذا الطريق، فإنه حينئذ ينجح في هذا الامتحان الذي من أجله خلق الله الموت والحياة، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. ومن لطف الله بالإنسان أنه سبحانه وتعالى أعطاه مدة ليس فيها محاسبة، مدة من الميلاد إلى أن يبلغ الحلم، بمثابة من يأخذ قرضا أو يأخذ صفقة ويعطى مدة إعفاء لا يدفع فيها شيئا، ثم بعد ذلك يبدأ أداء الأقساط. لكن منذ يكلف الإنسان يبقى تحت الرقابة، لا بد أن يستشعر هذه الرقابة أنه لا يخلو بنفسه لحظة واحدة وأنه تحت نظام لا بد أن يسير عليه. إذا زل عنه ولو لثانية واحدة سينكب على وجهه ويسقط. وهذا النظام إنما هو صراط مستقيم اختاره الله سبحانه وتعالى، لم نختاره نحن لأنفسنا، ولم نعرف بداياته ولا نهاياته، ما كنا ندري شيئا من ذلك، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يهدي الله له من اختاره من خلقه فيدلهم على طريقه، ثم يرزقهم الاستقامة على هذا الطريق. ومن لا يرتضيهم الله سبحانه وتعالى لهذا المنهج يصرفهم عنه. منهم من يصرفه بالكفر عائدا بالله، ومنهم من يصرفه بالفجور والفسوق، ومنهم من يصرفه باتباع الشهوات، ومنهم من يصرفه بالوقوع في الشبهات، ومنهم من يصرفه بالأمراض والأسقام، ومنهم من يصرفه بالوساوس والأوهام، ومنهم من يصرفه بأن يضخم الدنيا في ذهنه فيرى أنها هي كل شيء، كل شيء، فيشتغل بالدنيا عن الآخرة. والدنيا كلها بحذافيرها لو حست الإنسان ما ساوت موضع صوته في الجنة، الدنيا بكاملها لو جمعت الإنسان ما ساوت شيئا من الجنة. لحظة واحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. آخر من يدخل الجنة يقال له: ادخل فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. عشرة أضعاف الدنيا معها، الدنيا كاملة وعشرة أضعافها معها. فلذلك هذه الدار إنما هي دار امتحان، ولا تساوي شيئا، ولا يمكن أن ينال بها الإنسان سعادة، ولا أن ينال بها راحة، ولا أن ينال بها استقامة دائمة إلا على منهج الله سبحانه وتعالى، ولا سعادة فيها إلا بالاتصال بالله والسير على منهجه، والاستقامة فيها إلا على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. وإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أن له صراطين يسير عليهما: الصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، وهو أرق من الشعر وتؤزه الملائكة تؤزن، ومع ذلك يمشي الله عليه الخلائق أجمعين، والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يحيه إنشاؤه. والصراط الدنيوي هو هذا المنهج السوي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نجا على هذا الصراط السوي المستقيم، لم تتخطفه الشياطين، ولم يتبع الشهوات، ولم يتبع الأهواء، فإن الله ينجيه على الصراط الأخروي ويثبته عليه. ولذلك لا بد أن ننظر في تقسيم الناس ليضع كل واحد منا نفسه في الخانة المناسبة له على مقاسه ومستواه. من الناس من ماتت قلوبهم فلم يدركوا المشي على هذا الصراط، ولم يحسوا به، ولم يحسوا بأنهم في دار امتحان، ولم يحسوا بأنهم في مسابقة، ولم يشعروا بالتحدي. فهؤلاء بهائم، بل البهائم أشرف منهم، كما قال الله تعالى: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لربعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر البرية، شر من الكلاب وشر من الخنازير وشر من الحمر الأهلية. ضرب الله باليهود مثالا بالحمار الأهلي، توضع الكتب فوق ظهره ما لا يفهمونها شيئا ولا ينتفع بشيء من نورها وعلمها وما فيها. وضرب الله مثلا للمعرض عن كتابه بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهؤلاء هم الغافلون البهائم. قوم آخرون يحسون بأن هذه الدنيا ليست دار بقاء، وأن الموت آت يوقنون أنهم ميتون ويخافون منه، ولكن هذا الخوف لا ينجيهم لأنهم لم يعملوا للنجاة. كذيب الكشاة تحس بأن تعرف أن الذئب يأكلها، فإذا رأته حاولت أن تهرب في أي اتجاه لتنجو منه، وليس ذلك وسيلة النجاة. ولذلك قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: وغدت كلا البرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، لا تدري أين تذهب. وقد قال الحكيم: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وقال الآخر: إذا سلكت للغور من نعب عاقل فقولا لها ليس الطريق هنالك. لا يمكن أن يقتحم الإنسان المهلكات وهو يريد من ذلك النجاة، لا بد أن يبحث لنفسه عن طريق ينجو بها. وهؤلاء الذين لا يستشعرون الموت إلا من أجل إدراك الخطر فقط، أنهم يخافون من القبر ويخافون من العذاب، لم يعرفوا ما وراء ذلك. نعم القبر هائل وعظيم والموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، لكن ما وراء ذلك أعظمه بكثير لا يقارن به. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ولذلك جاء في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فلحظة واحدة مما هنالك تنسي الإنسان كل ما سبق، كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كان مخفيا عن الإنسان من هذه الطوائف والمشكلات الكبرى التي لا يساويها شيء مما يخافه ويفكر فيه: يخاف المرض، يخاف البقر، يخاف الألم، يخاف السجن، يخاف الموت. هذه أمور لا تساوي شيئا من المخفيات التي وراءها، والذي يخافها ويشغل بالخوف منها خاف الأسهل والأهون والأدون، وترك ما هو أعظم من ذلك. ثم بعد ذلك من الناس من يعلم أنه محاسب بعد الموت، وأنه معروض على الله سبحانه وتعالى، مسؤول عن أعماله، ولكنه يسوف ويطيل الأمل، فيقول: نعم أنا ما زلت شابا صغيرا، وإن شاء الله إذا تقدم بي الأمر كنت من الصالحين. أو يقول: الآن وقت الامتحانات والدراسة والانشغالات، لكن إن شاء الله في الإجازة الصيفية أقرأ القرآن وأفعل وأفعل. أو يقول: إذا جاء رمضان إن شاء الله تحسنت الوضعية، أو إذا حصل كذا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يستفزه الشيطان، يتبع للنزوات. الشيطان يوقعه في قضية يظن أنه سيتخلص منها، ولكن الواقع أنه دخل في حبالة ودخل في مهلكة كثيرا ما يحاول الخروج منها فلا يستطيع أبدا. تعرفون أن من تغدى في قعر جهنم عائدا بالله يحاول الخروج بكل ما يستطيع، لكن هيهات هيهات لا يستطيع ذلك. فالذين يسوفون ويطيلون الأمل ويتوقعون أنهم إن شاء الله سيعمرون وسيعودون ويتوبون ويؤوبون إلى الله ويحسنون حالهم مغرورون بهذا التسويف. إنما غشهم الغشاش الغرور الذي هو إبليس وهو عدوهم فأوقعهم في هذه المهلكات. ودون هؤلاء أيضا قوم خافوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا أقبلوا عليهم بعض الأمور ولكن لم يثبتوا على ذلك، تلمسوا الصراط وعرفوا اتجاهه والاتجاه الصحيح وعرفوا واضح لديهم، يعرفون أن الاتجاه الصحيح أن يعصم الإنسان نفسه عما يهلكه، يعرفون ما حرم الله سبحانه وتعالى وما أحله، يعرفون ما أمر الله به وما نهى عنه، ولكنهم لا يستطيعون الاستمرار والاستقرار على حال، فهم متذبذبون يصلون الفرائض ولكن مع ذلك يقعون في المحرمات، يقرؤون القرآن ومع ذلك يخالفونه، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء أيضا لهم مشكلة كبرى وهي التذبذب وأنهم لم يثبتوا، فكيف يستقرون وكيف لا تزل قدم بعد ثبوتها؟ هؤلاء على خطر عظيم، لأن الخواتيم كلها بيد الله جل جلاله، وهو الذي تسبق من سابقة السعادة لمن شاء فيوفق ويسعد وينجو. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومن سبقت له خاتمة السوء نعوذ بالله فإنه يسلط على نفسه ولا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. آخرون عرفوا الطريق وأحسوا بالتحدي ولكنهم ضعفت بهم الهمة فرضوا بمجرد الأدنى، إذا فكر أحدهم بالنجاة فكر أن يكون في ربض من الجنة ولم يفكر بالفردوس الأعلى، إذا فكر أحدهم بالتقرب إلى الله فكر في أداء الواجبات فقط ولم يفكر بالسنن والمندوبات والتقرب، إذا فكر أحدهم بالتروك فكر في ترك الكبائر والفواحش ولكن لم يفكر فيما دون ذلك من الصغائر والنمم. هؤلاء هم أهل ضعف الهمة، هممهم دنية، ولذلك لم يطلبوا معالي الأمور ولم يفكروا في أن من هو في الربض على خطر، ومن يتمسك بأدنى شيء من التكاليف إنما هو على الحابة، يمكن أن ينعس يمكن أن يسهو فتقطع الكبال من يديه فيسقط، شتان بينه وبين من هو في القمة ومن هو في منأى ومأمن، إذا نعس فهو آمن وإذا سهى فهو آمن وإذا سار فهو على طريق وهكذا. لا بد يا إخواني وأخواتي أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وصفا دقيقا لهذا الطريق الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فذكر أنه بمثابة لاحم أي طريق معبد بين السورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين ينادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج ولم تخرج منه. فالطريق المستقيم بين سورين جداران عظيمان، وهذا السوران فيهما أبواب مفتحة وهي بنيات الطريق والفتن، وعلى الأبواب ستور يسترها بالظاهر وهي هذا الواسع الذي فطر الله عليه الإنسان أن يكره الوقوع في المحرمات، يكره الفضائح، يكره الخبائث بأصل فطرته، على الأبواب الستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، كل باب من أبواب الفجور والفسوق والعصيان عليه دعاة يدعون إليه من شياطين الإنس والجن. وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لم تخرج منه. فلذلك السور الأيمن الأبواب المفتحة به هي جهة التشدد والتحجر والمبالغة والإفراط والتكفير والتفجير هذا أبواب كلها من أبواب الوقوع والسقوط عن الصراط السوي. والجانب الحباب الأيسر، الجدار الأيسر فيه أبواب مفتحة جهة التنازل والتساهل والميوعة والتفريط والوقوع في المحرمات بالتدريج شيئا فشيئا. فهذه أمور الكبائر لا يمكن أن يقتحمها الإنسان فجأة، وإنما تأتي بحفر يحفر في قلبه وإيمانه في البداية خدش خفيف، ثم تأتي وسخات، ثم يأتي ما هو أكبر من ذلك، ولا يزال الخدش فيه يخدش حتى يقع في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يريد النجاة بالكلية لا يقترب من حدود الله. حدود الله تنقسم إلى قسمين: الحدود التي نهانا عن الاقتراب منها تلك حدود الله فلا تقربوها، والحدود التي نهانا عن اعتدائها تلك حدود الله فلا تعتدوها. وبينهما فرق: الحدود التي نهينا عن الاقتراب منها هي ما يؤدي بالإنسان إلى سقوطه في الرذيلة من التدرج، كما قال الشاعر: نظرة وابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه خطوات. والحدود التي حرم علينا تعديها مثلا في الصوم: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا وقت محدد، فهذا من حدود الله التي لا يمكن تعديها، التي نهانا عن تعديها. لكن ليست مما نهينا عن الاقتراب منه. يمكن أن يشرب الإنسان وأن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى لو كان في فمه شيء في وقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الحدود ليست مما يمنع الاقتراب منه، بل مما يمنع تعديه فقط. هذا الفرق. الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا من حزبه وأهله وخاصته من خلقه، هيأهم للنجاة من عذابه وسخطه، فأتاهم قلوبا رقيقة تقبل على الله سبحانه وتعالى، أتاهم إيمانا نيرا، أتاهم مصائب يفهمون بها ويدركون، أتاهم وجدانا يتأثرون به ويتعظون، أتاهم نفسا تنهى عن الفواحش ولوامة للإنسان فيما يقع فيه، أتاهم وسائل خارجية، فالإنسان لنجاته من عذاب الله وسائل داخلية وسائل خارجية. وسائل الداخلية ما يتعلمه من كتاب وسنة وأحكام، وما يسمعه ويتأثر به من مواعظ، وما يلتزمه من الطاعات، فالطاعات نفسها مانع. صلاة الإنسان الجماعة مانع، تعوذه الصباح والمساء، صدقته، هذه كلها موانع تمنعه من الوقوع في المحرمات، تمنعه من الخروج عن الصراط السوي. لكن ثم أيضا موانع خارجية: صحبة الأخيار أهل الصدق، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فصحبة الأخيار ينجو بها الإنسان وتكون عصمة له. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع جماعتي ومن شد شد في النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله على جماعتي وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من فارق جماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وجاء عن صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع جمعة الإسلام من عنقه، وجاء عن صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. فهذه أصلة من الشيطان والفتن والمهلكات. والسائل على هذا الطريق لا بد أن يدرك أن له نوعين من أنواع التكاليف. النوع الأول تكاليف خصوصية فردية، وهي السلك الأدنى في التكليف، فرضها الله على البشر وعلى الجن، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه وظيفة مشتركة بين الإنس والجن. أما السلك الأعلى والوظيفة الأكرم فهي مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف بالأرض والقيام بالقسط والعدل فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قال للملائكة الكرام إني جاعل في الأرض خليفة، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهاتان الوظيفتان كلتاهما يفصل منها بعض الناس بقرارات ربانية نعوذ بالله، فالله يعلم السر وأخفى، فيعلم من سرائر بعض الناس أنهم وقد كانوا في السلك الأدنى في العبادة أنهم خائنون، فيصدر قرار فصلهم من الوظيفة عند الله. وآخرون أيضا كانوا في السلك الأعلى، ويعلم الله من سرائرهم الخيانة، فيأتي قرار رباني بفصلهم من الوظيفة. وهذا هو الذي يسمى بالاستبدال، وقد هدد الله به في 4 آيات من كتابه. هدد به في آية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبآية في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وبآية في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد تعهد الله بصرف من لا يقتضي خدمته، فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالذين لا يقتضي الله خدمتهم للدين ولا يقتضي عبادتهم لله يصرفون عن وجهته فيولون الأدبار. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وتعهده، وبذلك لا يثبتون ولا ينالون كرامة الاستقامة. والذين يريد الله بهم الخير ييسره لهم فيكون عليهم رقيب من أنفسهم، يستشعرون بالرقابة الدائمة، يعرفون أنهم تحت خمس رقابات، يسيرون على وفق المنهج ويفكرون في هذه الرقابات دائما. الرقابة الأولى رقابة الملك الديار جل جلاله، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو معه أينما كان، هو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، لا تحجم عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. واستشعار رقابة الله سبحانه وتعالى يقتضي من الإنسان الإتقان والإحسان لعمله، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم لإحسان لجبريل بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعارك لرقابة الدائمة وأنك معه وأنه ينظر إليك مقتضي لأن تفعل أحسن ما يمكن أن يتصور منك. ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا صاحب مروءة ونخوة ووثق به إخوانه وأصحابه وجعله في مهمة كلفوه بها وهو يعلم أنهم سيسألون عنها، أليس سيجتهد ويبذل قصارى جهده بأن يأتي بأحسن ما يمكن أن يتصور منهم؟ كما قال الشاعر فتقد قد السيف لا متضائل ولا راهل نباته ومآدله يسرك مظلوما ويرضيك ظالما فكل الذي حملته فهو حامل إذا القوم هموا بيته فهو عامل لأحسن ما ظنوا به فهو فاعل. فيحاول أن يحسنه، فكيف بالذي يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى؟ يستشعر الرقابة بصلاته، يستشعر الرقابة بأوامره كلها، يستشعر الرقابة بنواهيه، يستشعر الرقابة في نظره وبصره، يستشعر الرقابة في سمعه، في تفكيره، في كل معاملاته، بكلام يقوله، كل كلمة يقولها يعلم أنها كتاب يرسله إلى الله، يكتبه الملائكة من غير تحريف ولا نقص ولا زيادة، وإنما هو كتاب ترسله إلى الله جل جلاله. فإذا كنت تستحي أن ترسل هذا الكتاب إلى أبيك أو إلى أمك أو إلى أخيك أو إلى شيخك، فكيف لا تستحي أن ترسله إلى الله جل جلاله؟ فهذه الرقابة العليا استشعار أن الله يراك، وهذا يقتضي أن تحسن الأداء على أبلغ ما يمكن، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام، فالملائكة مملوكون مثلنا عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه، فاللازم أن نستحي منهم، ف فإذا كنا جميعا قد خلقنا في العبادة، وهؤلاء أحسنوها في ليلهم ونهارهم وسنواتهم كلها، في صيفهم وشتائهم، في الحضور والغيبة، في كل الأوقات يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يفكر واحد منهم يوما ما في معصية ولا في ليلة من الليالي ولا في وقت من الأوقات، لا ينشغل عن الله بشيء أبدا ولو مضى عليه مليارات السنوات. ينبغي أن نستحي منهم، وبالأخص أنهم كلف عدد منهم بالرقابة علينا، فكل واحد منا معه 21 من الملائكة الكرام يراقبون أعماله وهم شهود يشهدون عليه، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقرب الإنسان، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ثلاثة ومن خلفه ثلاثة يحفظونه من أمر الله، والشهود الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل أمة بعث الله بها رسولا وجعله شاهدا عليها، وهذه الأمة اختار الله لها أفضل الرسل وأزكاهم وأتقاهم وأخشاهم وأحبهم إلى الله. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أحب الرسل إلى الله، هو أتقاهم لله وأخشاهم لله. خصنا الله به من بين الأمم فأرسله إلينا تشريفا لنا وتكريما، جعله الله شاهدا لا يمكن أن يجرح، لا يمكن أن تطعن في شهادته، وهو سيشهد عليك بعملك، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو شاهد علينا بأعمالنا، يطلعه الله على خباياها وإعلامها وسرائرها وكل أمورها فيشهد بها بين يدي الله. ولا بد أن نستحيي منه، فإنه تغرض عليه هذه الأعمال، إذا جاءته رسالة فلان وفلان قال الكلمة الفلانية أو نظر النظرة الفلانية أو التقم اللقمة الفلانية أو فعل التصرف الفلاني أو فكر التفكير الرديء الفلاني، كثير من الأعمال أصل هذا التفكير الرديء، يبقى الإنسان يعطي مجالا لنفسه في التفكير ويفكر بالأفكار الرديئة التي تضره ولا تنفعه ويستحليها ويستمريها، وهذه الأفكار الرديئة تأتي بإلقاء الشيطان، بعضها بتتبع البرامج، بعضها بتتبع الوسائط، بعضها بفتح الهواتف في أوقات التفريغ عنها، فيكون هذا مدخل من مداخل الشيطان، فيلقي بين يديك منظرا يشغل البصر أو يأخذ حيزا من التفكير، ثم يستحيي الإنسان ويستمري، وإذا تبع ذلك سيجد نفسه مساقطا إليه وسيبحث عنه، ولو تندم ولو أسف يأتي يوم من الأيام ولو بعد سنة أو سنتين يفكر بأنه يوم من الأيام شاهد البرنامج الفلاني أو شاهد اللقطة ولو كانت لمدة ثانية فيبحث عنه مرة أخرى، مع أنه أصلا رديء ولم يتبع منه أي فائدة وليس له فيها أي نفع وهو مضر به، ومع ذلك يجد نفسه تبحث عنه. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حقه علينا أن نستحيي منه وأن لا ندخل عليه مساءة من قبله، فأعمالنا الصالحة تدخل عليه السرور وأعمالنا السيئة تدخل عليه المساءة. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين. فهذه الأمة شهود الله بالأرض، اختارها الله لأن تكون شهودا يوم القيامة، تشهد بين الرسل وبين أممهم، ومن شهدوا له بخير نجا، ومن شهدوا عليه بشر هلك، ولن يشهدوا إلا بالحق بين يدي الله. والمقصود بهم عامتهم وأهل العدالة منهم، وليس المقصود بالأمة جميع أفرادها، فهذا الفرق. وهنا الفرق بين بالجملة وفي الجملة، فهذه الأمة هي شهود الله لكن في جملتها وليس في جملتها، ليس كل فرد من أفرادها عدلا، وليس كل فرد من أفرادها يستحق الشهادة لهذا المقام، ولكن بعمومها تشهد هذه الشهادة. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه. هذا الإنسان اليوم في هذه الحياة وفي هذه الدار يظن أن هذه الحياة الحقيقية، وأنه الآن يتحكم في عواطفه وفي نظراته وفي تفكيره وفي منطقه وفي حركاته وسكناته، والواقع خلاف ذلك. الحياة الحقيقية الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالإنسان يمر بأطوار من أطوار الحياة. في الحياة الدنيا جسمه غالب على عقله وروحه، وفي البرزخ روحه غالبة على جسمه، جسد تكل التراب لكن الروح هي الغالب. في الدار الآخرة يستوي كل ذلك، لا يغلب الجسم على الروح ولا الروح على الجسم، فهي الحياة الحقيقية. فإذا كان الحال كذلك فلنعلم أن تصرفاتنا اليوم وليست ملكا لنا، وأن كل ما أنعم الله به علينا لسنا بالخيار فيه، كل ما أنعم الله به علينا جاء معه كتالوج، كتالوج يفصل المطلوب والمنهي عنه. فكل ما آتاك الله من النعم، سمعا بصرا عقلا تفكيرا حركة سكونا، انظر إلى ما يتعلق به من الأوامر والنواهي فاحرضه عليه، وراقب حينئذ أداءك، هل أنت تتحسن بعلم، هل تتقدم، أنت كلفت مثلا العام الماضي أو العام الذي قبله أو العام الوقت الذي بدأ الملائكة يكتبون عليك، هذا وقت تكليف. منذ هذا الوقت أصبحت عليك الأقساط لا بد من أدائها بوقتها، أصبحت عليك الضرائب، أصبحت لديك المشاركة، المسؤولية، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية سياسية، مسؤولية إلى آخر، كل المسؤوليات تراكمت عليك منذ بداية هذا الوقت. لا تستطيع التخلص من هذه المسؤوليات إلا بأداء هذه الحقوق. اجتهد في أدائها واحذر أن تغريك نفسك، فلا تظن أنك يمكن أن تأتي بالأعذار التي تتخلص بها في الدنيا. يمكن أن تتخلص من الضرائب أو من الأقساط بأعذار، وتحاول أن تكون مقنعة وأن تبهرجها على الناس حتى يظهر هذا البهرج بصورة شيء حقيقي، ولكن يوم القيامة لا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كل تلك الأعذار ستضل وتذهب، لا يدري الإنسان وين ذهبت. فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان رقابته على نفسه، وأن يتهم نفسه دائما. الإنسان العاقل لا يجعل نفسه كتلة واحدة، بل يجعلها كتلا كثيرة، منها ما يراقب سمعه، وما يراقب بصره، وما يراقب عقله، وما يراقب تفكيره، وما يراقب جوارحه كلها. فكل جارحة لديها رقاب منه، وهو يعلم أنها جميعا ستسأل وستخبر، كما قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال تعالى: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فاستشعار الإنسان، لأن هذه الجوارح استشهد عليه، الشعر، البشر، الفرج، اليدان، الفم، اللسان، كل هذه ستشهد وستمثل له خارج جسمه. اللسان مثلا شهادتها على اللسان يوم القيامة ليست من داخل الفم، لأن الفم يختم عليه، يختم على أفواههم. وتكلمون عليهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون. كيف ذلك؟ يوم تشهدوا عليهم ألسنتهم يمثل اللسان خارج الإنسان فيشهدوا عليهم، كان اللسان إنسان آخر. اليدان كذلك إنسان آخر، الفرج إنسان آخر، الرجلان إنسان آخر، وهكذا كل أطراف الإنسان وكل أجزائه ستمثل له كأنها خارج هذه المجموعة وهذه المنظومة فتشهد عليه. فلذلك لا بد أن يستحضر الإنسان هذه الرقابة، واستحضاره لذلك معين له في سلوكه وفي تربيته. فنحن جميعا في سلوكنا وتربيتنا نحتاج إلى ما يزيدنا تثبيتا وما يزيدنا إيمانا وما يزيدنا قناعة، وذلك يحتاج إلى برنامج وخطة. وهذه الخطة تشمل أربعة أمور أو أربع مراحل، تضمنتها سورة العصر التي قال بها الإمام الشافعي: لولا المنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكبت حجة على الناس. قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذا الإيمان ولا يتم إلا بالعلم، فالعلم هو الأساس. وعملوا الصالحات، هذا العمل. وتواصوا بالحق، هذه الدعوة. وتواصوا بالصبر، هذا الصبر على طريق الحق. وهي وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا العدل العلم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على طريق الحق. وهذه المراحل تقتضي من الإنسان الحرص على التقدم دائما، وأن يزيد مستواه. كما يزداد الإنسان في التقدم الدراسي، وكما يزداد في النضوج، وكما يزداد الذي يجمع المال في تنمية تجارته وماله، أهم من ذلك كله رأس المال الذي هو سلامة الإنسان. وليس يحمد من جلت غريمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما. فنجاة الإنسان أولا أهم شيء، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان أولا على نجاة نفسه، ويضع لذلك برنامجا واضحا فيه علم يتعلمه يزعه عن المعصية، يعرف ما يعبد الله به ويعرف ما يتركه وما يأتي. ثم بعد ذلك العمل، وأن يجعل لنفسه برنامجا عمليا فيه سرائر بينه وبين الله، خبايا في السر بينه وبين الله، من الصلاة، من الذكر، من قراءة القرآن، من الفكر، من الاتعاظ، من الإقبال والإخبات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سر عن الناس. وشيء مشترك بينه وبين الناس من الأعمال المثبتة. ثم بعد ذلك لا بد أن يحمي نفسه من البؤر، بؤر الإفساد التي تحيط به. قد متحت عليه بؤر يحاول سدها جميعا والنجاة منها. وكل إنسان له ثغرته التي يؤتى منها. بعض الناس ضعيف أمام نوع من الشهوات، ضعيف أمام المال، ضعيف أمام شهوة الفرج، ضعيف أمام شهوة البطن، ضعيف أمام شهوة الشهرة والذكر، ضعيف أمام شهوة الكذب والخداع كل له نقطة ضعفه، فكل إنسان يفحص نفسه ويعرف نقطة ضعفه ويحاول التشدد والتقوي أمام هذه النقطة بالخصوص، ولا يغفل عن النقاط الأخرى، خاف الطعم الأخرى الموجودة بغيره. ثم بعد ذلك إذا استشعر وقت من الأوقات الأمان فليعلم أنه على خطر. أي وقت شعرت فيه بالأمان وأنك الحمد لله قدمت وبعدت فاعلم أنك على خطر، لأن إبليس له شبكة يصطاد بها. فأول ما يريده من الإنسان الوقوع في الشرك والكفر، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك مرضا من براءة الله، فإذا عجز عن البراءة حاول أن يترك السنن، إذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المكروهات، إذا عجز عن ذلك حاول أن يترك المندوبات، إذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله ببعض المندوبات عن بعض أو بالمندوبات عن الواجب عن السنن بالسنن عن الواجبات، إذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، إذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب بنفسه، إذا عجز عن ذلك حاول أن يحقر لديه عمله وأن يجعله آيسا من رحمة الله. واليأس من رحمة الله مثل الجسارة على معصية الله أيضا. وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط، ولا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فهذه الشبكة يحاول بها الشيطان وهو حريص، وكلما وجد فرصة للإنسان اختلى به وحاول أن يضره. والإنسان الطالب المغترب بالخصوص له فرص كبيرة عظيمة للنجاة، أهمها أنه أصبح زمام نفسه بيده، تخلص من ضغوط المجتمع، من ضغوط الأسرة، من ضغوط كل ما كان عليه من ضغوط مباشرة، فأصبح هو المسؤول. هذه نقطة قوة، وإن كانت معها أيضا نقطة ضعف في نفس الوقت، فعليه أن يأخذ بزمام نفسه إلى الخير وأن لا يرضى أن يكون من الهالكين. وكذلك من نقاط القوة في ذلك أنه يشاهد ويرى كثيرا من نعم الله، ويشاهد ويرى كثيرا من ابتلاءات الله للآخرين، فيرى نعمة الدفع ما دفع الله عنه من الشرور، يرى المشردين الهالكين، ويرى الذين احترقت بلادهم، ويرى الذين أوذوا بأنواع الأذية، وفي مقابل ذلك أيضا يرى نعم الله كثيرة على آخرين أكثر مما كان لديه ومن النعم. فيدله ذلك على إحسان معاملة الله سبحانه وتعالى في الجانبين. في مقابل ذلك المغترب لديه نقاط ضعف كثيرة جدا، منها ما يتعلق بميل هواه نفسه، فكثيرا ما يكون وحده فيخلو فيستضعفه الشيطان. ولذلك أولى ما يحتاج إليه المغترب أن يجد قرينا صالحا صادقا ناصحا يدله على الخير ويساعده عليه. وأخطر ما يعرضه المهالك الصحبة السيئة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل زمان له تحدياته، هذا الزمان الذي نحن فيه من تحدياته هذه الصور المتحركة، لأن في القديم كان الإنسان إذا أغلق عليه بابه نجا من الآخرين من الناس. اليوم الناس يغزونه وهو مضطجع على فراشه من خلال الشاشة الصغيرة في التليفون أو الكمبيوتر أو التلفزيون، وأصبحت الخلوة نادرة، الخلوة بالله سبحانه وتعالى والمحاسبة والإقبال على الله أصبحت نادرة كثيرا ما يكون الإنسان وحده وهو غير خالد. السناب شات ووسائل التواصل تتحرك، فهو مشغول حتى في خلوته، وهذه من تحديات هذا العصر الجديد. أيضا اختلاف البيئة بين الحرارة والبرودة والواقع ونحو ذلك له تأثير، وإذا استطاع الإنسان أن يجعل تأثيره إيجابيا غير سلبيا فذلك نافع له. ما كان الإنسان عاجزا عنه من قيام الليل وجد له وقتا في هذا الليل الطويل، ما كان يشق عليه من الصيام وجد فرصة للصيام في هذا اليوم القصير والبارد، وهكذا. فكثير من التحديات في مقابلها أيضا أمور نافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا وييسر الهدى لنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله في شيخنا، قد أجاد وأفاد فيما تعرض له، ولخصنا النقاط التي ذكر الشيخ، فقد تحدث عن مفهوم رقابة الله عز وجل وعرفنا على هذا المفهوم، ثم تحدث عن دواعي الرقابة وعن الشهود وعن أنواع الشهود على الإنسان، ثم تحدث بعد ذلك عن العوائق التي يتعرض لها الإنسان، يتعرض لهذه العوائق التي تعيقه عن مراقبة الله عز وجل، تحدث بعد ذلك عن البديل فيه وهو التخطيط لمستقبله، التخطيط ليومه، التخطيط لدقائق يومه وساعاته، ثم بعد ذلك ذكر التقوي بالإكثار من الطاعة ليستعين بها على الضعف الذي يحصل له في أوقات ضعف الإنسان، تحدث بعد ذلك عن وساوس الشيطان واستدراجه لابن آدم والخطوات التي يمر بها، ثم تحدث عن إيجابيات الغربة وسلبياتها، فعلينا الموازنة في جميع هذا وبالأخص في آخر نقطة وهي إيجابيات الغربة وسلبياتها. الآن إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الشق الثاني من هذا اللقاء، وهو الإجابة على الاستشكالات، ومن لديه سؤال يكتبه على الورقة، الأوراق التي عند الأخ حمزة يوزعها.
رأيكم صلي وخليم صلي المغرب وعلينا لما صلينا نرجع إن شاء الله المسجد صلي هنا.